بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة الأخ الشيخ حسين خشن. سماحة الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، كنا نتحدث في الحلقة السابقة عن علاقة الحاكم بالرعية، وأخذنا جانب العامة وكيف أن الإمام علي عليه السلام دعا الحاكم إلى أن يأخذ بجانب العامة دون الخاصة، ووصلنا إلى الحديث عن سمات الطبقة الخاصة أو إلى الفقرة التي يتحدث فيها الإمام علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر عن صفات وسمات الطبقة الخاصة، فهل يمكن أن نبدأ من هذه النقطة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لعله المقطع السابع أو الفقرة السابعة من فقرات العهد الذي أرسله أمير المؤمنين إلى مالك الأشتر عامله على مصر. الفقرة السابعة كانت تتحدث عن أن على الحاكم، يعني عنوانها أنه على الحاكم أن يأخذ جانب العامة ولا يضحي برضا الشعب، عامة الشعب، لأجل فئة خاصة من أصحاب المصالح والمطامع، بل عليه أن يكون دائما في جنب العامة. وهذا ما قاله الإمام في كلامه: وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق وأعمها في العدل وأجمعها لرضا الرعية، فإن سخط العامة يجحف برضا الخاصة ويذهب، وإن سخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة. لكن كما سألتم يبقى السؤال: ما هي مواصفات هذه الفئة العامة التي ينبغي للحاكم أن يقف إلى جانبها وأن يأخذ جانبها، وما هي مواسمات هذه الصفة الخاصة التي على الحاكم أن يحذر منها ومن مكائدها؟ هنا الإمام يبدأ بتوصيف هذه الطبقة الخاصة، أصحاب المطامع والمصالح، فيذكر مجموعة من هذه السمات. السمة الأولى أن هؤلاء الأشخاص يشكلون عبئا على الخزينة، يعني من مساوئ الخاصة أنهم يشكلون عبئا على الخزينة في أيام الرخاء. لماذا؟ لأنهم مطالبهم كثيرة، مخصصاتهم مرتفعة، أطماعهم جدا عالية، فيستنسفون بيت المال بكثرة مطامعهم. ولذلك يقول في بداية هذه الصفة: وليس أحد من الرعية أثقل على الوالي مؤونة في الرخاء، يعني في أيام الرخاء يكون مؤونتهم جدا مرتفعة.
خاصة وأن طبعا نصل في، يعني في عهد مالك الأشتر، أن حتى الإمام عليه السلام في عهده لمالك يعني دعا مالك إلى أن يسبغ الأرزاق على هؤلاء، على هذه الخاصة، حتى على العمال
بلا إشكال، ولكن لأنه لابد أن يكون الحاكم عادلا، فيعطي الخاصة ولكن لا يؤثر الخاصة على العامة، يعطي الخاصة كما يعطي العامة، وأن يتنبه لكثرة أطماعهم. الإمام هنا ينبه أن هؤلاء عالة على بيت المال، في أيام الرخاء يرهقون بيت المال بكثرة مطالبهم، وما أكثر هؤلاء إذا تأملت الآن في نوابنا
الموظفين، طبقة الموظفين بشكل عام،
الذين غالبا قليلو العمل. هذه صفة أولى. الصفة الثانية أنهم إذا كانوا في أيام الرخاء يشكلون عبئا على بيت المال، فإنهم في أيام الشدة والبلاء أيضا أقل الناس معونة للحاكم، يعني لا يثبتون في الشدائد، لأن هذه الطبقة عادة طبقة الارستقراطية، طبقة متخمة. طبقة رخوة يعني
هنا
همها أن تعيش، يعني همها الأكبر أن تعيش براحة تامة.
هو لو نفرق الآن يعني حتى لا تبادر للذهن أن الإسلام له موقف سلبي من الموظفين بشكل عام، إنه حتى نفرق بين الخاصة وهذه الحاشية التي تحدث عنها أمير المؤمنين وبين الموظفين بشكل عام، لأن الإسلام حسب نظرته بشكل عام للعمل والعمالة أن العامل غالبا ما يعطي أكثر مما يأخذ.
نحن قلنا هذه الطبقة الخاصة أصحاب المطامع، هؤلاء الذين يحتفون بالزعيم والرئيس والمسؤول والعالم والمرجع ويحتفون به من أجل مطامعهم ومن أجل جيوبهم ومن أجل مصالحهم الخاصة. فالإمام يعطي مواصفاتهم، يقول هؤلاء في أيام الرخاء يلحسون من قصاعه ويكثرون من المطامع والطلبات، وفي أيام البلاء فإنهم أقل الناس دفاعا في يعني أيام البلاء والشدة.
على طريقة توصيف الإمام الحسين للناس
أحسن
في موضوع
الناس عبيد الدنيا. فإذا محسوا بالبلاء قل الديانون وأقل معونة له في البلاء. طبعا ليش أقل معونة في البلاء؟ لأنه كما قلت هم طبقة رخوة، همهم المطامع بعيدا عن مكاره الدهر وجشوبة العيش. بعبارة أخرى هذه الطبقة ليس في يعني قاموسها اسم للتضحية والفداء والتقديم في سبيل الله سبحانه وتعالى، لأنهم عاشوا في نعم الوافرة، فلذلك همهم أن يشبعوا بطونهم، وكما قال أمير المؤمنين ألا وإن الشجرة البرية أصل بعودا والرواتع الخضرة أرق جلودا وأبطأ خمودا. هذه الصفة الثانية لأصحاب المطامع. الصفة الثالثة أنهم يكرهون العدل والإنصاف. لماذا؟ لأن العدل والإنصاف سيكون على حسابهم، على حساب مصالحهم. أول من يتضرر من ميزان العدل أصحاب المطامع والمصالح الخاصة، ولذلك يقول وأكره للإنصاف. هؤلاء يكرهون الإنصاف، وطبعا هذا ما سجله التاريخ مع علي عليه السلام، فإنه بعد أن استلم الخلافة وبويع بعد مقتل الخليفة الثالث أول ما فعل أنه ساوى بين الناس في العطاء، وقال أنه كل مال أخذ من بيت المال بغير حق أنا سوف أعيده حتى لو زوجت به النساء حتى لو بنيت به الدور. وهنا برز أصحاب المطامع ليواجهوا علي. كثير من الناس الذين وقفوا في الحروب ضد أمير المؤمنين كانوا من أصحاب المطامع، لأن علي كان لأن عدل علي وهو عدل الإسلام كان يضر بمصالحهم ويصطدم مع مطامعهم الشخصية.
وهنا أخذ الناس بعض الناس يعني لو قطعتكم أخذ بعض الناس على علي عليه السلام أنه لم يعمل مع هؤلاء بالطريقة اللولبية التي يستطيع من خلال إسكاتهم لفترة ثم،
ولكن كان جوابه حاضرا. نعم. إني لا أطلب النصر بالجور ولا ما طلع نجم
ولا أطور به ولا سمر سمير وما أما نجم
أو في نص آخر كما تذكرون. ولو كان يقول ولو كان المال لي لساويت بينهم، فكيف والمال مال الله؟ أنا إذا المال عندي أنا وخاص أساوي بين الناس، فكيف والمال أنا مؤتمن عليه هو أمانة الله عندي، فمن الطبيعي أن أكون أشد حرصا على المساواة بين الناس. إذن هاي الصفة أو السمة الثالثة لهم أنهم أكرهوا للإنصاف. ثم يضيف ويذكر السمة الرابعة أنهم يلحون في طلب حوائجهم، وأسأل بالإلحاف، يعني إذا سألوا فيلحون، إذا كانت لواحد منهم حاجة يشغل الدنيا يقيم الدنيا ولا يقعدها حتى يقضي حاجته أو حاجة المقربين منه، لا يترك مسؤولا إلا بروح لعنده بيعمل عنده واسطة، يعمل واسطة لأجل أن تقضى حاجته. هذه أيضا من صفات أصحاب المطامع الذين عادة يحاولون أن يكونوا الالتصاق بالحاكم أو بالوجيه أو بالزعيم أو بالعالم كما قلنا. ثم الصفة الخامسة يقول وأقل شكرا عند الإعطاء، يعني الإنسان إذا أعطي يشكر المعطي، من لم يشكر المخلوق
لم
يشكر الخالق. إذا أحد أنعم عليك فأعطاك لابد أن تشكره. عامة الناس، هاي الفرق بين العامة والخاصة، العامة إذا أعطيتهم يشكرون لك أحسانك، ولكن هاي الفئة الخاصة إذا أعطيته وساعدته ومددته بكل ما تستطيع فإنه لا يشكر لك جميلا ولا يرى لك فضلا. ولذلك هي خطورتهم، أنه حتى لو أعطيتم لا يرون لك منا عليهم. والصفة السادسة يقول عليه السلام: وأبطأ عذرا عند المنع. يعني إذا أنت أخطأت معهم، إذا أنت أخطأت معهم فالويل لك. أيضا يقيمون الدنيا ولا يقعدوها. عادة الإنسان العامي إذا أخطأت معه واعتذرت منه يقبل عذرك بسهولة، لكن هاي الفئة الخاصة لا يجدون لك عذرا. أبطأ الناس عذرا عند المنع، يعني إذا منعتهم من حق من لقلة يد أو لسبب من الأسباب منعتهم من المال أو مما يرغبون فلا يجدون لك عذرا ولا يطلبون لك عذرا. والصفة السابعة والأخيرة التي يذكرها الإمام لهؤلاء الأشخاص يقول: وأضعف صبرا عند ملمات الدهر من أهل الخاصة. هؤلاء أصحاب المطامع، هذه الطبقة الارستقراطية كما
المخملية
كما يعبر عنها، هذه الطبقة هي من أضعف الناس صبرا. متى؟
إذا عض الدهر أنياب.
عند ملمات الدهر، إذا ساء الدهر. ولا بأس هنا أن نذكر قصة هناك في سيرة النبي وأمير المؤمنين، كثير من الشواهد على ذلك، لكن أنا أكتفي بهذا المثال، وهو ما حصل يوم خيبر، في عندما حصلت معركة خيبر. كان النساء من المسلمين والصبيان متجمعين في إحدى الحصون، ومعهم شخصية شاعر معروف كان من المقربين للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي والمؤمنين ذاهبين لفتح خيبر. فجاء أحد اليهود، مر رجل من اليهود فجعل كأنه يتعرض للنساء، يعني يطوف بالمكان الذي كأنه يهدد، أو فخاف النسوة منه والأطفال. فكانت من جملة النساء الموجودة امرأة معروفة وهي عمة الرسول، صفية بنت عبد المطلب. فقالت لهذا المسلم اللي هو معهم وهو شاعر معروف، قالت له أنه ترى هذا الرجل اليهودي يطوف بنا، وليس هناك أحد يستطيع أن يدافع من هؤلاء الأطفال والنساء، فلو توليت أمره. قالت له: وإني والله لا آمنه أن يدل على عوراتنا من ورائنا، وقد شغل عنا النبي وأصحابه، عندهم شغلهم،
تقدموا إلى المعركة،
فانزل إليه فاقتله، لأنه يتحرش بالنساء ويؤذي النساء والأطفال. فقال: يغفر الله لك يا بنت عبد المطلب، والله لا، لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا، أنه أنا مش شغل. قالت: فلما قال ذلك ولم أرى عنده شيئا من العزم والقوة والإرادة، احتجزت ثم أخذت عمودا ثم نزلت إليه من الحصن. نزلت امرأة لتقاتل هذا اليهودي، نزلت إليه من الحصن فضربته بالعمود حتى قتلته. فلما فرغت، شوف هؤلاء إلى أي حد هذه الطبقة تخاف وأقل صبرا عند البلاء. يقول: فلما فرغت من قتله رجعت إلى الحصن وقالت لهذا الشخص المفترض أنه يكون هو رجل وأن يكون شجاع، قالت له: انزل فأخذ سلبه، يعني خذ سلاحه وجيب
الغنائم.
فلما فرغت منه رجعت إلى الحصن وقالت: يا فلان انزل إليه فاسلبه، فإنه لم يمنعني من سلبه إلا أنه رجل. يعني أنا كنت بسلبه لكن أنا امرأة وهو رجل، فليس من المناسب أن أسلبه. قال: يا بنت عبد المطلب، ما لي بسلبه حاجة. لهذا المستوى، أنه أنا حتى هذا المستوى مش
متراخي،
متراخي إلى أبعد الحدود. فهؤلاء إذن هاي الطبقة أصحاب المطامع والمصالح سرعان ما يرتدون عن الحاكم وعن الزعيم، لأنهم أصحاب مطامع كما ذكرنا.
سمعت الشيخ، يعني في حديث الإمام عليه السلام عن موضوع عن هذا الالتصاق بالعامة، عن هذه الاستجابة للعامة، يعني هنا يطرح سؤال لابد من طرحه: هل أن الإمام في هذه المسألة كان يخاف من سخط العامة بأن يؤدي هذا السخط إلى أن تهتز الدولة وأن تثار الاضطرابات؟ هل هذا هو السبب الرئيسي في عدم إثارة العامة أو الوقوف ضدهم؟
السبب أن للعامة حق، والحاكم لابد أن يكون هو الذي يطبق ويؤدي إلى الناس حقوقهم، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، نعم، على الحاكم أيضا أن يكون حكيما في إدارة حكمه، يعني مراعاة الحق بالكل شيء، ولكن مضافا إلى ذلك على الحاكم أن يراعي الحكمة في إدارة الحكم، فلا يثير سخط العامة، لأنه إذا أثار سخط العامة في تصرف غير حكيم وفي غير موقعه، معناها أنه تزلزل الحكم، وكان ذلك عورة في داخل الجسم الإسلامي ومدعاة لدخول العيون والغرباء والفتك في هذا الجسم الإسلامي من داخله.
يعني هذا من جانب. أما الجانب الآخر، يعني لابد أن يطرح، هو تعويل الإمام دائما على مصلحة الأكثرية على حساب يعني مصلحة الأقلية إذا صح التعبير، وهذا ما نراه في الدول الآن، أو في الدول التي تدعي تطبيق الديمقراطية أو الديمقراطية باعتبار الديمقراطية يقولون أنها حكم الشعب للشعب. فهل أن هذه الميزة هي ميزة إسلامية بمعنى تغليب العامة على الخاصة؟ هل نستطيع أن نقول أن الديمقراطية الآن، أن الإسلام طبق الديمقراطية قبل أن تطبق الآن؟
فلأذكر، يعني قبل أن أجيب على هذا السؤال، فلأذكر توصيف الإمام للعامة. يعني الإمام عندما قال للحاكم من خلال هذه الكلام الذي سأذكره يتضح الجواب على سؤالكم. الإمام عندما قال لمالك: يا مالك، خذ جانب العامة، لماذا؟ يقول، هو يوصل،
يعلل، نعم،
هو يعلل ذلك، نعم، يقول أن العامة أولا هم عماد الدين، هم العمود الفقري للأمة، يعني فيهم تحفظ الأمة، من خلالهم تنهض الأمة وتستطيع أن تدافع عن نفسها، عليهم يقوم اقتصاد الأمة ومعاش الأمة وأمن الأمة وحياة الأمة. هؤلاء وجود الأمة، كيان الأمة قائم من خلال العامة. فإذن يقول هم عماد الدين وجماع المسلمين، يعني مجمع المسلمين وعمدة المسلمين، هي واحد. ثم يقول: والعدة للأعداء، يعني هم القوة التي تستطيع أن تقف في وجه الأعداء. كيف الخاصة أقل الناس صبرا في البلاء؟ هؤلاء العامة على العكس تماما، هم العدة الذين يمكن لك أن تدخرهم لمواجهة الأعداء. ولهذا يقول الإمام لمالك: فليكن صغوك لهم وميلك معهم. وليكن من هنا نعرف أنه الفرق بين الإسلام والديمقراطية. الإسلام صحيح قال أن الحاكم عليه أن يأخذ جانب العامة، لكن هذا لا يعني أن العامة هي ميزان لمعرفة الحق، وأن العامة هي مصدر التشريع كما هو الحال عند الديمقراطية. في الديمقراطية، فإن الديمقراطية ترى أن الحق والتشريع هو بيد العامة، فالعامة هي الميزان عند الديمقراطية. في الديمقراطية، أينما اخطأ يعني عامة الناس، أكثرية الشعب، الرجل الذي تختاره للحكم يكون هو الأهل، حتى لو لم يكن بمواصفات الحاكم، حتى لو كان على خلاف الحق يحكم فيرضخون لذلك. فالإسلام يقول إذن للحاكم: خذ جانب العامة، وعليك أن تنتصر للعامة، لكن ما داموا عمود الدين، يعني هذا بمثابة التعليل، يعني ليش أنت لازم تكون مع العامة؟ لأنهم عمود الدين ولأنهم العدة للأعداء. فما دام العامة أي أكثرية الناس تقف وتكون عمود فقري للأمة وتكون سد أمام أعداء الأمة، فهذه العامة يجب على الحاكم أن يراعي جنبها ويأخذ جنبها.
ولكن في الوقت عينه، التفت الإسلام منذ ذلك الوقت إلى أهمية العامة.
نعم.
وإلى يعني الآن أمامي كما يقول المشترع الفرنسي مونتسكييه في كتابه روح الشرائع، يصنف الحكومات مثلا إلى ثلاثة أصناف. يقول الحكومة المستبدة وهي التي يحكمها فرد واحد بلا قانون ولا نظام ويحمل الجميع على إرادته وأهوائه، والحكومة الملكية ويحكم فيها رجل واحد ولكن وفق قوانين مقررة وثابتة، والحكومة الأرستقراطية ويحكم فيها فريق خاص، والحكومة الديمقراطية ويحكمها الشعب. يعني الإسلام التفت منذ الأساس إلى أن العامة يستمر الحكم من خلال مدارات العامة، ولكن في نفس الوقت كما أشرتم وخاصة أن القرآن يتحدث عن الأكثرية بأنها في معظم الأحيان لا تكون على حق.
أكثرية الفاسقة الظالمة التي لا تعلم، هذا كما قلت يجب أن يكون الفارق واضحا بين الإسلام والديمقراطية. في الوقت الذي يعني يحرص الإسلام على إرضاء العامة دون الخاصة، في الوقت الذي يحرص الإسلام على مراعاة وأخذ جانب العامة، لكن هذا لا يعني أنهم هم الميزان للحق والتشريع. يجب على الحاكم أن يعدل مع العامة، أن يكون حكيما في مراعاة شعورهم، وسوف يأتي بعض الإشارات للإمام في هذا الجانب، ولكن هذا لا يعني أنهم ميزان في معرفة الحقائق.
نعم،
وأنهم الفيصل. نعم. والأساس.
لا، واضح جدا تماما. وهنا الفرق أن الإسلام لم يعتمد على تأسيس القانون من خلال ما تريده العامة. نعم. سمحت شيخ، إذا أمكن أن ننطلق إلى الفقرة الثانية، إلى تأكيد الإمام أكثر على عماد الدين وجماع المسلمين هو من خلال العامة. يعني هناك فقرة أخرى يؤكد فيها الإمام على نفس الحقيقة التي هو هذا التكرار في مسألة الاعتماد على العامة.
نعم، ذكرت هذه الفقرة وقلت أن الإمام عليه السلام بعد ما تحدث عن سمات الخاصة عطف وذكر صفات العامة وقال بأنهم عمود الدين، ثم بعد ذلك دخل في فقرة أخرى يتحدث فيها عن بطالة الحاكم، عن مستشاري الحاكم. يعني أخذ الإمام بعد ذلك وفي هذه الفقرة الجديدة، ندخل الآن في فقرة جديدة لعلها الفقرة الثامنة حسب تقسيمنا، يدخل فيها في إعطاء التوجيهات والتعليمات التي ترتبط بمساعدي الحاكم، ترتبط ببطانة الحاكم ومستشاريه
والموظفين الأساسيين اللي جنبه.
لخطورة دور هؤلاء، هاي الجماعة، هاي الفئة دورها جدا خطير، لأنها هي التي تنقل مجريات الأمور للحاكم. هم يعكسون، أحسنت، هم المرآة، مرآة للحاكم، يعكسون يعني له صورة المجتمع. هم يعتمد عليهم في الحاكم في تبني المواقف واتخاذ القرارات، مستشاريه، بطانته، ولهذا لابد أن يكونوا متصفين بصفات معينة مثل الأمانة والصدق والدقة والعدل والتقوى والورع ونحوها من الصفات التي تدعو للإنصاف بدل الاعتساف، تدعو للحق بدل الباطل. ومن هنا يأخذ الإمام في توصيف هؤلاء المستشارين، من هم مستشاري الحاكم والوزير والعالم والمرجع، من يضع في بطانته وحاشيته. يقول الإمام وهو يخاطب مالك، يقول: أولا وليكن أبعد رعيتك منك وأشنأهم عندك أطلبهم لمعائب الناس. يعني احذر، الحذر، كل الحذر من الأشخاص اللي عندهم عقدة من الناس،
هذه الفئة التي تتحرى معايب الناس.
يسعون دائما لفضح الناس وكشف عيوبهم، وهذا طبعا ينطلق من عقدة نفسية،
هذا في جانب، ومرض نفسي. وفي جانب آخر سمحت الشيخ، يعني قد ينطلق من قلة الوازع الديني، يعني هذا مؤشر إلى قلة التقوى عند هؤلاء،
إلى قلة التقوى، وربما كما قلت بلا إشكال، لأنه لا يرعون حد الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الإمام يحذره منهم حتى لو لم يكونوا طبعا كاذبين، حتى لو كانوا صادقين. يعني الوشاة والسعاة، أيها الحاكم عليك أن تحذر منهم حتى لو كانوا صادقين. ليش؟ لأن الحاكم عليه أن يستر عيوب الناس. الله سبحانه وتعالى، يعني الإسلام لا يحبذ أبدا كشف عيوب الناس وسرائر الناس، حتى لو كان ذلك لأجل إقامة حد الله عليهم.
خاصة
ليش؟ لأن الحد في الإسلام يأخذ جانب الرجع، يعني أهمية الحدود في الإسلام هي في أنها توجد قوة رجع في النفوس، وإلا الإسلام لا يحب التشفي وقطع الأيدي وقطع الرؤوس، هذا ما لا يريده الإسلام، ولذلك لا يجوز التجسس على عيوب الناس لكشفها. طبعا هذه نقطة جدا مهمة، وهنا يجب يركز عليها الإمام، أنه يقول وليكن أبعد رعيتك منك وأشنأهم عندك أطلبهم لمعائب الناس فإن في الناس عيوبا. يعني الإمام يقر أنه الناس عيوب، ومع ذلك إذا إجا واحد ونقل لك عيب وإن كان صادق ما تقبل قوله، فإن في الناس عيوبا الوالي أحق من سترها، فلا تكشفن عما غاب عنك منها، فإنما عليك تطهير ما ظهر لك. هذا رائع، أنه شو بيقول له؟ أنت مسؤول عن الشارع العام، عن الجو العام في المجتمع، أما أن تلاحق الناس داخل بيوتهم ماذا يفعلون لتكشف عوراتهم، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ولكن هذا طبعا، حتى أبين، هذا طبعا في الجرائم التي لا تمس أمن الجماعة والأمة.
أنا هذا ما كنت أريد أن أسألك سمعت شيخ، يعني أن هناك أمورا تتصل بالشأن العام للناس، الشأن العادي، الشأن الاجتماعي، ولكن هناك ثمة أمور تتصل بأمن الأمة.
نعم،
بالأمن الاجتماعي، بالأمن العام.
القاعدة التي نستفيدها من أمير المؤمنين ومن الإسلام بشكل عام تقول أنه الحاكم لا يجوز له، وحتى الإنسان العادي من خلال مسؤوليته الشرعية، لا يجوز له ملاحقة الناس لكشف عيوبهم الخاصة المرتبطة بالسلوك الشخصي الخاص للفرد. فلان ما أدري ماذا يفعل في ذلك البيت مع تلك الامرأة، فلان يشرب الخمر في بيته، أن تتجسس على عيوب الناس وتضع أجهزة التنصت أو غير ذلك، أو من على السطوح أو من خلال المناظير الليلية أو النهارية تلاحق لتكشف عيوب الناس، لا يجوز. وأما ما يتصل بأمن الأمة، الأشخاص الذين يحتمل أنهم عيون للعدو، أنهم عملاء للأجنبي،
يعني هنا
الذين يضعضعون صفوف الأمة فيكونون عينا لعدوها عليها، هنا لابد أن يراقب هذا الشخص من الحاكم، بل لابد أن يراقب من خلال الحاكم ومن خلال الأجهزة الأمنية، أجهزة
التي تستخدم وسائل عدة ومنها التنصت مثلا.
فإذا علينا أن نفصل بين التجسس وبين حفظ أمن الأمة، وأحيانا قد تختلط الحدود، فلا بد أن نراعي حدود الله، وأن لا نسبغ على كثير من عمليات كشف عورات الناس والاطلاع عليها، لا نسبغ عليها الشرعية بحجة أنه نحن هذا أمن وهذه مصلحة إسلامية. ليس هناك مصلحة إسلامية في كشف عيوب الناس والاطلاع على عورات الناس.
وهذا قد ينطلق بنا إلى السؤال عن دور هذه الفئة، فئة المستشارين، يعني هل أن دورها يعلو فوق هذه المسائل الخاصة ليبدأ بالنصح للحاكم؟ يعني بمعنى أن هذه الفئة عندما ترى عيوبا في الشارع،
نعم،
فقد يكون من الواجب عليها أن لا تشخص هذه العيوب بمعنى أن تتصل بفلان أو فلان، ولكن أليس عليها أن تطلع الحاكم على ما هو موجود في الشارع من أمور قد تضر بأمن الدولة مثلا أو بمستقبلها؟
قلت كل شيء يتصل بأمن الدولة مش بس مسؤولية الحاكم وأجهزته الأمنية، في الإسلام كل فرد منا مسؤول، كل فرد من المسلمين سواء كان من جهاز الحاكم من الجهاز الأمني، يجب أن نكون كلنا جهاز أمني لحفظ أمن المجتمع ولكشف الأشخاص الذين يكونون أعداء للأمة وعملاء للأجنبي.
كل إنسان خفير، يعني
أحسنت، أن يكون. أما فيما يتصل بعيوب الناس الشخصية، طبعا الحاكم يجب أن يعرف ماذا هناك في المجتمع، لكن حتى يعرف كيف يخاطب، حتى يعرف كيف يعين الأئمة والعلماء الذين يعظون وينبهون الناس، لكن كما قلت كشف العورات والسعي إلى الحاكم وإلى الزعيم وبكشف عورات الناس، هذا حذر منه الإسلام، لأن الإسلام كما قلت سياسته في هاي الأمور، يعني بعبارة أخرى خل أذكر هذه المسألة، هناك حق الله وحق الناس. فيما يرتبط بحقوق الله لا يجوز التجسس على الناس، يعني الأمور التي حرمها الله وليس لها، مثل الزنا، اللواط، شرب الخمر، ليس لها اعتداء على أمن الآخر، ليس لا تمس أمن الجماعة ولا تمس حرمة المجتمع، هذه لا يجوز فيها أن تكشف هذه العورات. وأما ما يمس أمن المجتمع، ما يكون في حقوق الناس، هذه لابد،
إلا إذا تحولت إلى حالة ممكن أن تهدد الأمن العام،
إلا إذا صارت منكرات، يعني صارت ظاهرة منكر في المجتمع في الشارع. ولذلك الإمام، هو ما أنا ذكرت قبل قليل، قال له أنه أنت ما عليك أن تكشف ما غاب عنك، وإنما أنت مسؤول عن تطهير ما ظهر لك.
يمكن ربما سمحت شيخ، لأن
على تطهير ما ظهر لك،
لربما لوجود قاعدة أخرى في الإسلام، أن على الإنسان أن يحمل على الأحسن أو على الظاهر.
لماذا هذه القاعدة؟ نعم، هو أنا أريد أن أقول هاي القواعد وهذا النهي، لأن الإسلام ليس يعرف أن الإنسان فيه نقاط ضعف، الإنسان بشر وفيه نقاط ضعف، وليس عند في الإسلام ولع بإقامة الحدود وجلد هذا وقطع رأس فلان وما أدري شو ورجم فلان. عندما حرم الإسلام الزنا وجعل حده بالغا، الجلد أو الرجم أو لماذا، ليريد يحسن المجتمع على المستوى العام. يبقى بالتأكيد، يبقى في زمن النبي، في زمن الأئمة، في زمن في كل هذا التاريخ بقي أناس يفعلون المعاصي في الخفاء، كان الإسلام لا يقبل بتجسس عليهم. وهنا نستذكر
إذا بليتم بالمعاصي فاستسروا،
وهنا نستذكر يعني قضية حدثت مع الخليفة الثاني، كان كما تذكر بعض النصوص يعس في الليل، يعس يعني من العسس، هو الخفير الذي يراقب المجتمع، وإذا به يسمع صوتا مثيرا داخل بيت، يعني فتسلق مباشرة على الجدار فوجد حالة فاحشة، مباشرة هم بإقامة الحد والتأديب، أنه يريد أن يقيم حد الله. فكانت هذه المرأة التي تفعل هذه الفاحشة كانت متفقهة تفهم، فقالت له: يا خليفة المسلمين، يا فلان، إذا كنت أنا يعني عصيت الله في واحدة فأنت عصيت الله في ثلاث، أنا عصيت الله في أنني فعلت الفاحشة، ولكن أنت عصيت الله في ثلاث أمور: أولا تجسست حتى تسمع الأصوات، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ولا تجسسوا، أي واحد. ثانيا أنت دخلت علي البيت من السقف وليس من الباب، والله تعالى في كتابه يقول: وأتوا البيوت من أبوابها، مش من شبابيك، وأتوا البيوت من أبوابها. وثالثا أنت دخلت علي بيتي بغير استئذان، لم تطرق الباب، لم تستأذن بالدخول، والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ف يعني آنذاك قال لها الخليفة، على ما يقول هذه الرواية، أنه اعفي عن الخليفة وهو يعفو عنك، استري ما رأيت والخليفة يستر عليك. هذا شاهد على أنه الإسلام من خلال الروايات الواردة عندنا وتعاليم الإسلام، ومن خلال هذا النص الذي نقرأه لأمير المؤمنين، الإسلام لا يريد كشف عورات الناس، لأن الناس بشر وعندهم عورات، لكن الإسلام عندما يريد أن يحفظ الجو العام في المجتمع، يحصن المجتمع بالجو العام، ولا يريد ملاحقة التفاصيل الصغيرة هنا أو هناك.
نعم، يعني سمحت الشيخ، الآن لو استمرنا في هذا النص للإمام علي، نعم، عليه السلام، الذي يتحدث فيه عن المستشارين،
لو استمرنا في هذا النص فنجد أن الإمام عليه السلام يقول أنه هؤلاء الأشخاص الذين ربما يفعلون المعاصي بالسر، أنت مش وظيفتك أن تلاحقهم وتكشف عوراتهم، بل أكثر وظيفتك تستر عليهم،
لأن الله هو الذي،
أنك تستر عليهم أكثر من هيك، أنه أنت مسؤول أن تستر عليهم، يعني ليس فقط لا يجوز لك كشف العورات، بل أنت مكلف بسترها. فاستر العورة ما استطعت، يقول الإمام لمالك فاستر العورة ما استطعت، يستر الله منك ما تحب ستره من رعيتك. يعني إذا أنت سترت على الناس فالرعية إذا رأوا منك خطأ زللا يسترون، وأما إذا كنت أنت تلاحق عورات الناس فمن الطبيعي أنه سوف يخرج عليك من يبادلك بالمثل ويكشف عن عوراتك وعن أخطائك ويشهر فيك وبك وبحكمك أمام المجتمع. وهناك مضافا إلى ذلك نقطة أخرى غير ستر، هاي نقطة مهمة أن يكون الحاكم يستر عيوب الناس.
هو ربما سمعت
مش
في موضوع ستر عيوب الناس، ربما يكون ذلك مدعاة إلى ترسيخ الحكم أكثر، بمعنى أن لا يكون الحاكم لجوجا أو يحاول أن يستطلع كل ما هنالك.
هذا قد يؤدي هذا الغرض،
نعم.
أنه يؤدي إلى استقرار الحكم أكثر، لكن كشف يعني عورات الناس كما قلنا هذا فيه نهى عنه الإسلام لما فيه من مفاسد، ولأنه قد يؤدي إلى إشاعة الفاحشة، والإسلام لا يريد أن يظهر بكثرة النفس، أنه يظهر هناك كثرة إقامة حدود معناها المجتمع
متزلزل
ليس مترسخ فيه أحكام الله سبحانه وتعالى. ومن هنا الإمام اهتم بالجو العام، قال له ما تلاحق الناس، ليس عليك إلا ما ظهر، عليك أن تطهر ما ظهر.
أما ونهى عن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة،
أن تشيع الفاحشة. ووظيفة أخرى يضيفها الإمام مضافا إلى ستر العيوب، يقول له أنه عليك أيضا أن تعمل على إزالة كل أسباب التي كل أسباب حقد الناس، كل الأسباب التي تؤدي إلى إثارة الأحقاد، أحقاد الناس ضد الحاكم، كل الأسباب يعني كل ما يؤدي إلى تنفيس العقد النفسية في المجتمع عليك أن تقوم بذلك. في كلمة رائعة يقول أطلق عن الناس عقدة كل حقد، يعني واقطع عنك سبب كل وتر.
نعم لا أتوقف، لم يقل الإمام للحاكم لمالك الأشتر اقطع الحقد، قال اقطع عقدة كل حقد.
عقدة كل حقد
يعني السبب.
الأسباب التي تثير الأحقاد، من جملة الأسباب التي تثير الأحقاد عندما يكون الحاكم هو ما ذكره قبل قليل الإمام ملاحقا لعورات الناس. نعم. ومتتبعا ويضع عينا على 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 بيوت الناس، هذا تثير أحقاد الناس ضد الحاكم وضد الحكم وضد الإسلام بالتالي. واقطع عنك سبب، عنك يعني الحديث في الأحقاد التي تكون من الناس باتجاه الحاكم
الملاصقين.
نعم. يعني مش عن أحقاد الناس فيما بينهم، عليك أن تنزع كل الفتائل التي تزعزع ثقة الناس بالحكم والحاكم، كل الأسباب اللي بتؤدي إلى زعزعة وثقة الناس بالحكم الإسلامي عليك أن تزيلها. لذلك لا يكون شغلك الشاغل وهمك هو ملاحقة الناس ومتابعة عيوبهم. وهنا طبعا يعني لا بأس أن نذكر هذه القصة التاريخية المعبرة التي تحكي حكمة أحد الوزراء عندما في الدولة العباسية كان هناك أحد الخلفاء يسمى بالمقتدر، ثار عليه ابن المعتز وتنصب خليفة، ثم إن المقتدر استطاع أنه يرجع يعيد الحكم إلى نفسه منه المقتدر، وكان الوزير الذي عند المقتدر اسمه ابن الفرات. فلما أعاد المقتدر هيبة الحكم إليه والسلطة إليه جابوا له بعض الناس لوزيره، جابوا له كل أسماء الأشخاص الذين بايعوا ابن المعتز، يعني هذا اللي تسلم الحكم منه غصبا، جابوا له كل أمتعة وكل يعني الدواوين التي دونت به أسماء الأشخاص الذين بايعوا ابن المعتز. فماذا كان موقف هذا الوزير؟ قالوا له هذان الحملان وجدناهما والصندوقان وجدناهما في دار ابن المعتز وفيهم أسماء كل الأشخاص، فقال أعلمتم ما فيهما؟ قالوا نعم، جرائد من بايعه من الناس بأسمائهم وأنسابهم. طيب، فماذا كان موقفه؟ قال لا تفتح، ما أحد يفتحها. ثم قال يا غلمان هاتوا نار، فأتوه بالنار. قال، تقول النص، فجاء الفراشون بفحم وأمرهم فأججوا النار، فأقبل على من حذر فقال والله لو رأيت من هذين الصندوقين ورقة واحدة
لم تشتعل. يعني
ما تشتعل؟ ألقى الصندوقين بالنار وحرقهم، وبرر قال لهم ليش أنا عم بحرق الصندوقين؟ قال لهم لأنه لو رأيت من هذين الصندوقين ورقة واحدة، لو بقت وحدة من ورقة وحدة لظن كل من كان له فيها اسم أنني عرفته، فتفسد نيات العالم كلهم، بايعوه بالعشرات بالآلاف لابن المعتز. فهو حرق أسماء لأنه قال لهم إذا هؤلاء الأشخاص بيعرفوا أنه نحن اطلعنا على أسماء فتفسد نياتهم ضد الحاكم، ولذلك من الحكمة أنه نحن نحرق كل أسماء حتى ما حدا يعرف، حتى نؤلف قلوب الناس وتعود الثقة. هذا ما يعني الإمام يبغيه عندما يقول لمالك أطلق عن الناس عقدة كل حقد، يعني انزع الفتائل التي تثير الأحقاد وتزعزع ثقة الناس بالحاكم الإسلامي وبحكومته، واقطع عنك سبب كل وتر. هذه وظيفة أخرى من وظائف الوصية أخرى يعني. والوصية الثالثة أيضا التي يوصيها الإمام، يقول له وتغاب عن كل ما لا يصح لك.
تغاب
تجاهل. تجاهل وتغافل، انسى، يعني ما تكونش إنسان حريص على ملاحقة الصغائر. نعم عليك أن تكون حريص على تطبيق القانون، ولكن الأمور الصغائر التي لا تؤثر على مصلحة الإسلام ولا على مصلحة الحكم، هذه تغافل عنها، انساها.
يعني وهناك مسألة يعني نريد أن نتوقف عندها أكثر مما توقفنا عند غيرها سماحة الشيخ، يعني في النصيحة الأخيرة في هذا المقطع.
نعم.
ولا تعجلن إلى تصديق ساعة فإن الساعي غاش وإن تشبه بالناصحين.
نعم.
يعني الآن الإمام يقرر أن هناك إلى جانب الحاكم فئتان، الفئة التي تسمى بالمستشارين، والفئة الثانية السعاة، سعاة السوء وليس سعاة الخير. يعني هؤلاء السعاة الذين في كثير من الأحيان وفي الأنظمة الحالية أو في كثير من العروش يلبسون لبوس الناصحين، فهذه الفئة كيف يعني كيف تكبر هذه الفئة؟ كيف تصبح لها وجود في هذه المراكز العليا؟
هؤلاء المتسلقين الذين يتسللون ويكونون كخفافيش الليل يجتمعون حول النافذ والحاكم والزعيم، الإمام كما ذكرتم يحذر منهم أشد الحذر، ويقول لمالك ولا تعجلن إلى تصديق ساع فإن الساعي غاش، يعني اللي بيسعى هو غاش، وإن كان يعني يلبس
لبس
وإن تشبه بالناصحين، هذا الإنسان غاش. هاي الفئة الإمام يحذر منها، وهذه يعني تعليم جدا رائع للإمام سلام. قد يكون هؤلاء السعاة، قد يكون أشخاص منهم صادقين، لكن السعاية تفسد نفسية الناس وتخرب المجتمع، ويتسلق جماعة من الناس من أصحاب المطامع لأجل أن يبيضوا وجوههم أمام الحاكم، فبيخذوا يفضحوا الناس ويكذبوا. ولذلك القرآن نفسه نبه إلى خطورة هذه الفئة عندما قال سماعون للكذب أكالون للسحت. سماعون الكذب يعني بيستمعوا لكل شيء، أنه لا تكن من الذين يسمعون إلى كل الأشياء،
إن السمع والبصر والفؤاد
كل أولئك كان عنه مسؤولا.
لكن سمعت شيخ الآن كأن الإمام في هذه النقطة يريد أن يقطع دابر هؤلاء، يعني هذه الفئة يعني كما نراها في الواقع وفي أكثر من مكان تكبر إلى جانب الحكام. كيف تكبر هذه الفئة؟ تكبر من خلال أن الحاكم يستمع إليها، الإمام يقرر هذه المسألة.
نعم.
فالإمام يريد أن يقطع دابر هذه الفئة، يقول لمالك الأشتر لا تصدق هؤلاء بمعنى أبعدهم.
نعم.
أليس المقصود ذلك؟
لا إشكال أنه الإمام كان يخاطب الحاكم، قال له ولا تعجلن إلى تصديق ساع، يعني أنت ما يعني شوف التعبير لا تعجلن، يعني وجود أشخاص ينقلون للحاكم هذا أمر ضروري، عيون للحاكم، ينقلون ماذا يجري في المجتمع، هذا أمر لابد منه. ولكن هؤلاء العيون حتى قد يتحولون إلى سعات، ولذلك ما تعجل أنت بتصديق الساعي، ما تعجل، يعني احذر وفرق بين شخصين من الناس، شخص ينقل لك بأمانة ودقة ماذا يجري في المجتمع لتكون كحاكم على اطلاع، على اطلاع على مجريات الأمور، وشخص آخر خسيس هدفه السعاية لكي كما قلت يبيض وجهه أمام الحاكم مثل ما منعبر نحن، فبدنا نفرق بين هذين الشخصين.
هذا يقودنا إلى طرح سؤال سبق وطرحناه، أن على الحاكم أمام هذه النصائح المتوالية أن يكون على جانب كبير من الفطنة، يعني المعرفة بهؤلاء تقتضي شيء من التجربة وشيء من الفطنة والذكاء وشيء من معرفة بأحوال الناس.
بلا إشكال، وربما نحن نتقدم معنا أنه كيف ينبغي أن يكون الحاكم بصير وعلى فطنة تامة، لأن العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس، وهذا يقودنا يعني لمستشاري الحاكم.
نعم، هذه الطبقة
هي عندما الإمام بيحذر من هذه الطبقة الفاسدة، أصحاب المطامع الذين يكشفون العورات، الذين يسعون بالناس والوشاية ويشون بالناس، فإذا من يجعل الحاكم حوله؟ من هم مستشاروه؟ شوف نحن هذا سؤالنا كان.
نعم.
الإمام شو بلش حديثه؟ ابتدأ حديثه بالذين لا يصح أن يكونوا مستشارين.
نعم.
فقال الذي يسعى إلى كشف عيوب الناس، واحد هذا ما بيصح يكون مستشار لإلك وبطانة. اثنين، الذي هدفه السعاية والوشاية بالناس وهذا صاحب مرض، هذا إذن لا يصح أن يكون من مستشاري الحاكم. إذن من هم مستشاري الحاكم؟
لا، ثم
يضيف
عن الذين لا يصحون أن يكونوا في يعني مثلا كالبخيل
يقول لا. ولا تدخلن في مشورتك بخيلا. هون الإمام يحدثنا عن هؤلاء المستشارين، يقول في ثلاث صفات، في ثلاث خصال، هذه خصال سوء وعيوب في الإنسان بشكل عام أيا كانت صفته، فكيف إذا كان في موقع يكون مستشار للحاكم؟ هذه الخصال السوء، هذه العيوب هي الجبن، البخل والحرص. الجبان واضح، البخيل أيضا أمره واضح، لا يحب العطاء، هذا البخيل. الحريص هو الذي يحب الجمع، على يعني يلتقي مع البخيل في نفس الذهنية، في نفس العقلية. فالإمام يقول للحاكم أيضا، كيف مستشارك ما لازم يكون من الناس الذين يحبون كشف عورات الناس ويشون بالناس، أيضا ما ينبغي أن يكون واحد متصف بواحدة من هذه الصفات الثلاث، فلا ينبغي أن يكون جبانا. ليش؟ يقول لأن الجبان بهد عزائمك، أي قرار صعب تريد أن تأخذه يضعفك عند اتخاذ القرارات، فلا ينبغي أن يكون مستشار الحاكم جبانا، واحد. ثانيا، ولا أن يكون بخيلا، لأن البخيل يعدل بك عن الفضل ويعدك الفقر، بيقول لك إذا أعطيت عبكرة من موت من الجوع بتفضل خزيني معش بضلع، بصير يعدك الفقر،
هبط حيطان إلى حد ما،
يخرب يعني، فيؤدي إلى فساد في المجتمع، لأنه يمنع الفقراء إلى حد ما والمحتاجين وغير الفقراء، لأنه الموارد الأخرى أن يصرف فيها في المال.
في نص آخر الإمام عليه السلام عندما تحدث عن إمامة المسلمين، أنه لا ينبغي أن يكون الإمام بخيلا. فتكون في أموالهم نهمة.
وقد أشرنا إلى هذا النص سابقا، والآن كما أن عدم البخل هو شرط في الإمام، هو شرط في مستشار الإمام، يعني حتى مستشار الإمام ما بيجوز يكون بخيل، لأنه يعده بالفقر ويعدل به عن الفضل وعن الإحسان والعطاء للناس. ولا ينبغي أن يكون حريصا، يقول ولا حريصا يزين لك الشره بالجور، والشره كما قال هو أشد الحرص. يعني شو يزين لك الشره بالجور؟ يعني شدة حرصه واهتمامه بجمع المال والضرائب سوف يوقع الحاكم بالجور، لأنه سوف يظلم الناس، لأنه الحرص هو الذي يحب الجمع الحريص، فبيأخذ يزين للحاكم أنه لازم نحن نضرب ضرائب جديدة ونتخذ قرارات جمع أموال جديدة من الناس، هذا ماذا يعني؟ يعني سوف تصاب الأمة بالظلم وبالإشحاف من كثرة ما يسلب من أموالها ومن ممتلكاتها.
سمعت شيخ الحديث يعني عن المستشارين أو الذين سماهم الإمام في عهد الملك الأشتر الوزراء، الحديث عنهم يطول، وإذا أردتم أن تكملوا
فقط أختم نعم. أختم حتى ندخل بعد ذلك، لأنه بعد ذلك فقرة جديدة وهم الوزراء.
نعم.
يضيف الإمام ثم يذكر الإمام تعليل آخر، يعني يقول فإن البخلة والحرصة والجبن طبائع شتى، يعني غرائز متعددة يجمعها سوء الظن بالله. وهون بنلاحظ نقطة في غاية الأهمية، أنه الإمام ليش رفض هؤلاء مشورة من اتصف بأحد هذه المعايب الثلاثة؟ أول شيء علل بتعليل اجتماعي، بتوجيه اجتماعي، أنه البخيل يؤدي يعدك الفقر، الحريص سوف يزين لك الجور، يعني سوف يؤدي تزيينه إلى أن تجور من شدة على العامة، والجبان سوف يضعفك عن اتخاذ القرارات. هذا توجيه اجتماعي. ثم يذكر توجيه ديني تعبدي، وهو أن من كان متصفا بهذه الصفات فإنه يكون سيء الظن بالله. وهذا طبعا هذا تعليم رائع لنا، أنه نحن وقت ما نقدم الحكم الإسلامي، التعليم الإسلامي، مش دائما نقدمه بلغة أنه هذا الله خلص انتهى، هذا حكم إلهي. طبعا ما كان وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون له الخيارة من أمرهم، هذا مسلم. ولكن التعاليم الإسلامية أيضا فيها جنبة اجتماعية، لأن الإسلام كل أحكامه انطلقت من مصالح الناس، ولذلك يقول العلماء والأصوليون أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد. فالإمام علل هذه المسائل بتعليل اجتماعي يرتبط يعني حياة الناس، ثم بيّن أيضا جانب أيضا إلهي أو ديني، وهو أن من اتصف بهذه الأمراض فإنه يكون ممن يسوء الظن بالله سبحانه وتعالى
وبالناس أيضا. والإمام يقول في كلمة أخرى الفقيه كل الفقيه من لم يقنط الناس
من رحمة الله.
إلى هنا أيها الإخوة المستمعون نأتي إلى ختام هذه الحلقة، فإلى حلقات قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.